ولو أن العقول تجر رزقا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. محادثات هاتفية بين الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الأسد. السيد حسن نصر الله يحذر من مخاطر الهيمنة الأمريكية واحتلالها للعراق وشرق سوريا وعدوانها على الحشد الشعبي. وإطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد وأنباء عن إسقاط طائرة مسيرة. سعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي مهنئا بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتمنى الأسد للرئيس الإيراني المنتخب التوفيق في قيادة إيران نحو المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تم تحقيقها في جميع المجالات. وتم خلال الاتصال التأكيد على حرص الجانبين وعزمهما مواصلة العمل من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة، واستمرار التشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله من مخاطر الهيمنة الأمريكية واحتلالها للعراق وعدوانها على الحشد الشعبي واحتلالها لشرق سوريا، مضيفا أن أمريكا حولت كل الإمكانات في المنطقة لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي هو مرهون بوجوده لمساندتها. ودعا السيد حسن نصر الله في كلمة له بافتتاح مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة إلى تطوير المواجهة الإعلامية بمحور المقاومة كما هو الحال في المواجهة العسكرية وتحقيق الإنجازات في مختلف جبهات هذا المحور. ولفت نصر الله إلى أن إعلام المقاومة يستند لانتصارات محوره ولفرضه قواعد الاشتباك على الإسرائيلي والأمريكي. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
الجيش محتل والناس محتل، ما في مدني بإسرائيل بالحقيقة بالكيان. هؤلاء اليوم يثقون ويصدقون إعلام المقاومة أكثر مما يصدقون قادتهم وإعلامهم. ليش وصلنا إلى هذه النتيجة؟ نتيجة الصدق، نتيجة التجربة الطويلة والوقائع التي ظهرت أمام أعينهم. إذن الصدق في نقل الخبر، الصدق ثانيا الصدق في الوعد. المقاومة لم تطلق خلال كل هذه العقود وعودا بعيدة عن الواقع وبعيدة عن إمكانية التحقق. عندما انطلقت المقاومة في لبنان بكل أحزابها وفصائلها والذين نقدر لهم جميعا أدوارهم ونعترف بأدوارهم، عندما انطلقت وعدت بالتحرير ووفت بوعدها في 25 أيار 2000، ووفت بوعدها قبل ذلك عام 1985. عندما وعدت المقاومة بأننا قوم لا نترك أسرانا في السجون، خاضت الحروب من أجل إطلاق الأسر. المقاومة الفلسطينية دخلت في مواجهات وتحديات خطيرة حتى تمكنت من إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى، وما زال الأسرى الفلسطينيون في رأس أولويات المقاومة الفلسطينية. المقاومة في غزة وعدت بالدفاع عن القدس وفتح المعركة مع العدو إذا هدد المقدسيين والمدينة المقدسة والمقدسات، وكثيرون عند العدو وفي الأمة أيضا كانوا ينتظرون، والبعض اعتبروا أن هذا تهديد في الهواء لا قيمة له. فإذا بالمقاومة بغزة تبدأ معركتها ابتداء للدفاع عن القدس لتصنع معادلة جديدة. إذن الصدق في الوعد هذا أيضا من عناصر القوة، وأيضا الصدق فيما ترتبه من آمال. المقاومة لا تعد بأحلام على سبيل الخداع أو بآمال كاذبة. اليوم عندما تقدم المقاومة أو تعد المقاومة أو تضع أهدافا قريبة لها، عندما تتحدث عن معادلات حماية هي تنجز معادلات الحماية كما حصل في لبنان من خلال تثبيت قواعد الاشتباك وتوازن الوادع.
أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اقتناعه بأن المفاوضات الحالية والرامية إلى إنقاذ الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني يمكن أن تثمر خلال الأسابيع المقبلة، ولم يقدم وزير الخارجية الألماني أي إيضاحات بشأن المفاوضات الجارية في فيينا بغية إنقاذ الاتفاق المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الخمس الكبرى وألمانيا. إلى العراق، حيث أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد صافرات الإنذار في مجمعها، فيما تتحدث الأنباء عن إسقاط دفاعات السفارة طائرة مسيرة. وذكرت مصادر عراقية أن صافرات الإنذار ضوت مساء أمس داخل السفارة المحصنة في المنطقة الخضراء الحكومية، مضيفة أن السفارة استخدمت منظومة غرام الدفاعية الجوية المتطورة. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح تحقيق بحادثة قصف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية يوم أمس في محافظة الأنبار. إلى اليمن، حيث أكد الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني اليمني أن العملية العسكرية التصعيدية بمحافظة البيضاء التي أعلنت عنها حكومة العملاء وأطلقت عليها اسم النجم الثاقب تقف خلفها وتديرها أمريكا. وقال ضيف الله الشامي أن هذه العملية التي حركت فيها أمريكا أدواتها من القاعدة وداعش في اليمن تأتي أيضا بعد التهديد والوعيد الذي أطلقته الإدارة الأمريكية، والذي ترجمه الميدان بتحريك تنظيم القاعدة في البيضاء. ولفت الشامي إلى أن تبني حكومة المرتزقة للعملية تم تغطيته أمريكيا بالإعلان عن استمرار الدعم الأمريكي للمرتزقة تدريبا وتأهيلا. عقد بالعاصمة اليمنية صنعاء مؤتمرا صحفيا بحضور بيتر مارويو رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية للحديث حول زيارته لليمن والوضع الإنساني. وأشار مارويير إلى الصعوبات التي تواجه اللجنة الدولية أثناء عملها الميداني في جبهات الصراع في اليمن. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
عن مجمل زيارته إلى اليمن، أشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماروير إلى ارتفاع نسبة الاحتياج الإنساني في اليمن بأكثر من مقدار الاستجابة، الأمر الذي يعد مشكلة فعلية لمعالجة الوضع الإنساني في البلاد، خاصة أن 80% من السكان بحاجة إلى المساعدات الإغاثية. وفيما يخص ملف الأسرى، أكد ماروير طرح مبادرة جديدة لإطلاق الأسرى والمحتجزين وسط تفهم واهتمام لحكومة صنعاء. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة صنعاء.
بكل أسف 80% من سكان اليمن اليوم يعتبرون معتمدين على المساعدات الإنسانية بشكل أو بآخر. نحن ننظر إلى نضوب وتدمير المرافق الصحية في اليمن، ربما لم تعد تعمل إلا نصف المنشآت مقارنة بوقت ما قبل الحرب. نحن نرى أن الأشخاص الأكثر ضعفا هم النازحون داخليا من النساء والأطفال وهم بالملايين.
يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار والعدوان السعودي الذي أدى إلى تفاقم الوضع وانهيار القطاعات الخدمية وشحة المستلزمات الضرورية كالدواء والماء الصالح للشرب، مع تزايد عدد النازحين الذي قارب 4 مليون نازح. ويؤكد خبراء أن الحرب والحصار إضافة إلى الأمراض المعدية جعلت اليمن أكثر ضعفا وهشاشة حسب تعبير اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أكثر من 20 مليون يمني هم بحاجة إلى يعني ليس بمقدورهم الوصول إلى الصحة الخدمات الصحية الأساسية وليس بمقدورهم الوصول إلى المياه النظيفة الصالحة للاستخدام.
ويرى مراقبون أن مثل هذه المؤتمرات لم تأتي بجديد مع تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة الحصار المفروض على البلاد واستمرار الغارات وصمت المنظمات الدولية، على الرغم من اطلاعها عن قرب لمجريات ما يعانيه اليمنيون من انعدام أبسط حقوقهم للعيش الكريم على مدى 7 أعوام. وضع إنساني صعب وملفات شائكة تعيشها اليمن في ظل صمت دولي وتخاذل الضمير الإنساني العالمي، لتبقى المعاناة هي الأبرز للشعب اليمني المظلوم.
استنكرت حركة حماس مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية لحلف الناتو بقيادة أمريكا وبمشاركة الكيان الصهيوني والتي تجري جزئياً على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت الحركة إلى أن المشاركة مع الكيان المحتل الأراضي الفلسطينية ليس فقط يشرع وجوده، بل يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات وضم الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم وارتكاب المجازر. ألغى تحالف أوبك بلس جلسته التي كان مقرر انعقادها أمس بعد إخفاقه في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص إنتاج النفط. وكان التحالف قد أخفق يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من شهر آب المقبل. المزيد من التفاصيل بشأن الخلاف السعودي الإماراتي في سياق هذا التقرير.
على خلفية ملفات عدة تفجرت الخلافات السعودية الإماراتية وخرجت إلى العلن بعد المواقف والمواقف المضادة التي عكست حجم الشرخ بين الحليفين المفترضين. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية كشفت عن تلك الخلافات وقالت إن التصدعات بين الطرفين تجلت في تباعد مصالح الرياض وأبو ظبي مرة أخرى حول قضايا فجرتها مسألة إنتاج النفط واليمن والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي ومسألة التعامل مع متحورات كورونا. في مسألة النفط يبدو الخلاف بين السعودية والإمارات حول طلب أبو ظبي زيادة إنتاجها إلى 3,800,000 برميل ورفضها تمديد اتفاق التخفيض لسنة أخرى. وهنا تقول الفاينانشال تايمز إن التدهور في العلاقات مؤخرا مرده إلى تصميم الإمارات على توسيع طاقتها الإنتاجية لدعم خطط تنويع النفط. وهنا تعارض أبو ظبي مقترحا روسيا سعوديا برفع تدريجي للإنتاج. فالخلافات السعودية الإماراتية ظهرت في اجتماع تحالف أوبك بلس الجمعة الماضية في فيينا حول زيادة الإنتاج التدريجي لإنتاج النفط في الأشهر المقبلة. وأخفقت أوبك وحلفاؤها في التوصل لاتفاق بخصوص سياسة إنتاج النفط جراء اعتراض الإمارات على بعض جوانب الاتفاق. وفي العلاقات التجارية بين الجانبين هناك بوادر أزمة مستجدة، فقد عدلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في دول مجلس التعاون بالخليج الفارسي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وذلك في خطوة تمثل تحديا للإمارات التي تعرض نفسها على أنها مركز التجارة والأعمال في المنطقة. وكانت الحكومة السعودية أعلنت في فبراير شباط الماضي أنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات رسمية على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة. وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة الجاذب للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.
صرح المتحدث باسم حركة طالبان بأن حركته تعتزم التقدم باقتراح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية خلال الشهر المقبل. وقال ذبيح الله مجاهد أنهم جادون في محادثات السلام مع الحكومة على الرغم من أن طالبان اليد العليا في ساحة المعركة على حد قوله. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: محادثات هاتفية بين الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الأسد. السيد حسن نصر الله يحذر من مخاطر الهيمنة الأمريكية واحتلالها للعراق وشرق سوريا وعدوانها على الحشد الشعبي. أطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد وأنباء عن إسقاط طائرة مسيرة. أشكر حسن إصغائكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم معطرة بشذا حب أهل البيت سلام الله عليهم وعبق مودتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن تمضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها مع محطتنا لهذا الأسبوع، والتي سنخصصها لاستعراض نتاجات الشعر السعودي المعاصر محمد معصوم في هذا الخصوص. رافقونا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، السيد محمد بن مال الله بن معصوم القطيفي الحسيني المعروف بمحمد معصوم، عالم وأديب وخطيب وشاعر، ولد في القطيف بالسعودية عام 1271 للهجرة. درس العلوم الدينية ومال إلى الخطابة، ثم هاجر إلى العراق فدرس في النجف الأشرف وكان من تلاميذ السيد عبد الله شبر، ثم هاجر إلى كربلاء حتى وفاته فيها. كان شاعرا مجيدا، وقد شطر مقصورة ابن دريد وجعلها في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وتقع في 450 بيتا.
قال عنه الشيخ حسين النوري: كان جليل القدر عظيم الشأن، وكان شيخنا الأستاذ العلامة الشيخ عبد الحسين الطهراني كثيرا ما يذكره بخير ويثني عليه ثناء بليغا. وقال: كان تقيا صالحا، شاعرا مجيدا، وأديبا قارئا، غريقا في بحار محبة آل البيت عليهم السلام، وكان أكثر ذكره وفكره فيهم، حتى إنه كان كثيرا ما نلقاه في الصحن الشريف فنسأله عن مسألة أدبية فيجيبنا عنها، ويستشهد في كلامه ببيت أنشأه هو أو غيره في المراثي، فينقلب حاله ويشرع في ذكر مصيبتهم على أحسن ما ينبغي، فيتحول المجلس إلى مجلس آخر.
وقال عنه الشيخ علي كاشف الغطاء: كان مجاورا في الحائر الحسيني، وكان تقيا صالحا، وشاعرا مجيدا، وأديبا وقارئا ذاكرا لعزاء الحسين، جليل القدر عظيم الشأن، غريقا في بحار محبة آل البيت، وأكثر ذكره وفكره فيهم، وكان إذا هل ربيع الأول ينشر قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وآله في المجالس.
وقال عنه الشيخ محمد السماوي: كان فاضلا جامعا، أديبا مشاركا في الفنون، محققا في عقليتها فضلا عن نقليتها، وكان متنسكا محبا لآل بيت الرحمة سيما الحسين عليه السلام محبة شديدة.
كما ترجم له الشيخ أغا بزرق الطهراني والسيد حسن الصدر والسيد محسن الأمين والسيد جواد شبر.
وقال السيد جواد شبر عنه: له شعر كثير، ولكن للأسف لم نعثر له سوى على مطالع لقصائده ذكرها شبر، وقصيدة ذكرها المحقق الكرباسي.
وقال الشيخ محمد السموي: للعالم الفاضل الأديب السيد محمد بن السيد مال الله السيد معصوم القطيفي النجفي الحائري ديوان شعر كبير مشتمل على الحروف، ولقد كان معمرا ومن المكثرين والمجيدين في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، وله كذلك روضة عامرة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام.
أهلا بكم أحبتنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، حول تميز قصائد شعر أهل البيت عليهم السلام محمد معصوم واحتوائها على التنوع في المضامين والأغراض، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم وبضيفة برنامجي الدكتورة نضال عبد الرحيم، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من العراق. دكتورة، الشاعر العراقي محمد معصوم تميزت قصائده التي كتبها في حق أهل البيت سلام الله عليهم جميعا بدون استثناء إمام عن آخر، سواء في مدعهم أو في رثائهم، تميزت بالتنوع في المضامين والأغراض، فكيف تقرئين هذا التميز؟
نعم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبعا أشيد بهذا الاختيار لهذا الشاعر المتنوع والشامل الذي طبعا هو لا يقتصر على الشعر فقط، وإنما كان أيضا أديبا وخطيبا، وقد وظف شعره وخزين المفردات الذي لديه لخدمة المنبر الحسيني، فأكثر شعره في رثاء أهل البيت. طبعا قصائده في المديح النبوي يميل فيها إلى الإنشاد، وله موشحات أيضا وتقارير. أشهر مدح له هو قول لعلي كاشف الغطاء عنه، حيث وصفه بأنه كان تقيا صالحا وشاعرا مجيدا وأديبا وقارئا ذاكرا لعزاء الحسين جليل القدر عظيم الشأن. فهو ليس كباقي الشعراء، ميزته أنه كان شاعرا تقيا ورعا، كان متنوع الأغراض، حيث له قصيدة مدح فيها الإمام علي عليه السلام في قوله: ووقفة مستهام أصل غني على باب الأمير أبي الحسين، وصي المصطفى سلطان حق على باب الأمير أبي الحسين. أيضا له قصيدة رثى فيها الإمام الحسين: عفت المعالم بعدما أنقوا، فبعدهم عين المكارم تغمض، فاستنفذ الدمع الذي استبقيته، لهم فما غنم له معرض. أيضا هنالك قصائد عديدة له، لكن هذه القصائد لم يوجد منها إلا مطلعها، فقد ضاعت جميعها، وكان متنوع المعارف. فما يميز شاعرنا هو أنه كان متنوعا وشاملا، وكان شعره يتميز بالألفاظ الخالية من كل لفظ مخدش، وإنما كان مؤمنا ورعا ينتقي ألفاظه ويسخرها ويكرسها لخدمة أهل البيت والمنبر الحسيني.
أحسنتي. طيب أستاذ، خلال هذه المدة التي أنا أقدم هذه البرامج، خاصة برنامج شعراء أهل المودة، ألاحظ أنه أكثرية الشعراء الذين كتبوا بحق أهل البيت سلام الله عليهم لم تصلنا كل رسائله، كما الآن في شاعرنا محمد معصوم تفضلت إنه فقط نطلع القصيدة، برأيك ما هو السبب يا ترى؟
السبب يعني سيدتي واضح على مر العصور، هو أنه الشعراء المداحون لأهل البيت الذين يقولون الحق، أنهم دائما يتعرضون للطمس ويتعرضون للتشويش، وكذلك قصائدهم ودواوينهم تنفى ولا يعني يبقى لها ذكر إلا القليل منها. قولهم هو قول الحق، لذلك يتعرضون وهم على نهج أهل البيت، هم يتعرضون دائما للتشويش، يتعرضون للطمس والتغيب.
صحيح. غلبة هذه القصائد والدواوين هناك غرض، وإلا إذا ظهر أحد أحفاد الشاعر أو الأديب أو ظهر هناك مخلص ربما ينشر قصائد الشعراء الذين كتبوا قصائدهم وقالوا كلمة الحق.
نعم فهمتي.
أحسنت كثيرا الدكتورة نضال عبد الرحيم، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من العراق، وفقك الباري وسدد خطاك.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار.
نحييكم أعزائنا الأفاضل. من القصائد التي نظمها الشاعر محمد معصوم في أهل البيت سلام الله عليهم قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام وذكر فضائله والإشادة بمناقبه، فهو وصي المصطفى وهو الإمام الذي ارتضاه الشاعر قائدا له، وهو الإمام السخي الجواد كما يقول الشاعر.
ووقفة مستهام أصل غنمي على باب الأمير أبي الحسين، وصي المصطفى سلطان حق إمام المرتضى في الخافقين، قد انبسطت يداه فصيرتني عن الأجواد مقبوض اليدين، فلست محملا تسأل قوم يهد سؤالهم جبلي حنين.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقال من قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسين وشهداء الطف عليهم السلام تبلغ 80 بيتا، يحث فيها نفسه على ذرف الدموع والبكاء وتقطيع حشاشته تألما عليهم حتى يسبق الآخرين في ذلك الحزن والبكاء، وإلا فإنه سيستحق اللوم والتقريع على عدم الاكتراث بمصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه في أرض الطفوف كما يصور لنا ذلك في قوله.
عفت المعالم بعدما أن قوضوا، أفبعدهم عين المكارم تغمض، فاستنفد الدمع الذي استبقيته لهم فما عنهم له متعرض، واركض بهمك محرزا قصب الأسى فسواك خيل همومهم قد أركضوا، إن لم تمت وجدا فعش مستغرقا كمدا فما بسواهم لك مقبض.
ولما لا يذرف الدموع ويطلق الآهات والحسرات على مصابهم عليهم السلام وهم الذين كانوا مصابيح الهدى في حين كان أعداؤهم أهل الضلالة والانحراف عن دين الله تعالى. هؤلاء الأعداء الذين سرعان ما تنكروا لحقوق أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فشنوا حملتهم الشعواء على السبط سلام الله عليه، وهو الذي كان ريحانة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكتفوا بقتله بل مثلوا به وقطعوا رأسه الشريف وقتلوا الأطفال من أهل بيته وسبوا النساء من دون أن يرعوا حرمة لجدهم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صور لنا الشاعر محمد معصوم كل ذلك في قوله.
فهم الأولى قد أبرموا دين الهدى وذو الضلالة أجمعوا أن ينقضوا، عدلوا فخانوا واستقاموا فالتووا، وهدوا فضلوا واعتلوا فاستخفضوا واستلأموا فتقدموا فتسنموا خيل الضلالة موجفين فحرضوا حتى إذا قبض النبي وقصدهم لو أدركوا أن قبل يبعثوا يقبضوا وضعوا سيوف حقودهم في آله واستصرخوا لبوارهم واستنهضوا وسعوا إلى قتل الحسين فجهزوا جيشا يذوب له الحصى إذ يركض.
نعم أحبتنا الأفاضل، ومن شعر الشاعر القطيفي محمد معصوم في مدح أهل البيت عليهم السلام والإشادة بفضائلهم وذكر مناقبهم وحميد خصالهم وصفاتهم، قصيدة في مدح الإمامين الجوادين والعسكريين، يبدأها بمدح الإمام موسى الكاظم عليه السلام والإشادة بجوده وسخائه هو والإمام الجواد سلام الله عليهما، يقول فيها:
قفدتك النفس واغنم أجرها، قفدتك النفس واغنم أجرها حيث تحبيها سلاما من فناها، مبلغا جل سلامي لهما، طالبا للنفس ما فيه هداها. قل لمن كلم موسى باسمه ولمن من جوده نال عصاها، أشهيدي جانب الزوراء هل زورة تطغي عن النفس لظاها؟ زورة تطفي عن النفس لظاها. لم ير الله أناسا غيركم للشهادات فأنتم شهداها، بل ولا نال اغترابا غيركم مثل ما نلتم فأنتم غرباها. جدكم أعظم قدرا وأذى فحسوتم بعده كأسا حساها.
أيها الأطائب، يطلب الشاعر بعد ذلك من مخاطبه أن يعرج على مدينة سامراء كي يمكث قليلا عند تلك القبة التي شقت عنان السماء وضمت تحتها اثنين آخرين من أطهار الأرض وأوصياء الخالق تعالى، ألا وهما الإمامان علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام، حاثا إياه على طلب الحاجات منهما عليهما السلام.
ثم عج يا مرشد النفس إلى أرض سامراء ننشق من ثراها، واعطها مقودها حتى ترى قبة فيها رجاها ومناها، والق عنها حلس وعثاء السرى وقل البشرى فقد زال عناها، واطلب الحاجات تحظى بالإجابة في حال بقاها وفناها.
نعم أحبتنا الكرام، حتى يصل الشاعر إلى الإمام المغيب عن الأنظار والحجة على خلقه في آخر الزمان، الإمام الهادي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، داعيا الله تعالى أن يعجل في ظهوره وأن يطهر الأرض من دنس الأعداء وأن يبسط العدل ويملأ الأرض بقسطه بعد أن ملأها الأعداء بظلمهم وجورهم، فيقول الشاعر:
ثم أنهضني فلا قوة لي من هموم أبهضتني من عداها نحو سرداب حوى خوف العدا عصمة العالم والمعطي رجاها يا ولي الله والمعطي مدى أمد الأيام إقليد عطاها قم على اسم الله أثبت ما بقي من رسوم فالعدا راموا محاها طهر الأرض بأجناد أبت أن يرى مبدأها أو منتهاها وابسط العدل بعيسى الروح والخضر محفوفا بأملاك سماها إن دوحات الرجا قد أذنت بانحسار فمتى خضرا نراها جرد السيف لثارات بني أمك الزهراء واجهد في رضاها تلتقي جيش العدا ضاحكة والمواضي من دم طال بكاها أبلغوا للدفع عن حامية الدين يوصل كل كلا بحماها لم يزالوا في الوغى حتى جرى من يد الأقدار ما حمى قضاها
أيها الإخوة والأخوات شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم على كرم المتابعة كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الملتزم بحب آل البيت سلام الله عليهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حتى ذلك الحين في أمان الباري عز وجل
إلى اللقاء
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله
كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات المستمعون السلام عليكم ورحمة الله هذا لقاء جديد مع كتاب الله ومعكم فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ رياض الأسدي فأهلا وسهلا بسماحته
أهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ موضوعنا هو وراثة الأرض في القرآن الكريم وقد بينتم هذا المفهوم في المصطلح القرآني وفي أيضا في الديانة الأخرى ونود أن نتوقف هنا عند الهدف الثقافي والفكري من إشاعة فكرة وراثة المؤمنين للأرض بين الناس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين قطعا أهمية هذا البحث وهذا المعنى عندما تؤكد عليه الكثير من النصوص الشريفة فلأن فيه من جهة أهم حاجة لابد أن تلبى عند الإنسان المؤمن وهو يفهم ويدرك ويتعامل لهكذا مفهوم وهكذا مصطلح لعله في نص من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل العبادة في آخر الزمان هي انتظار الفرج، والمقصود بالفرج هو ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وتحقق هذا المعنى الذي نحن في بحثه والنظر إليه، وراثة الأرض. فعندما يكون هذا المعنى يمثل أفضل العبادة بالنسبة للمؤمنين، قطعا هذا المعنى يكشف لنا عن أهمية هذا الموضوع، وأنه لا بد أن يستشعره الإنسان، ولا بد أن يتعلق به الإنسان باعتباره من العبادات المقدمة على غيرها في حياة أهل الإيمان وفي حياة أهل الإسلام وأهل الدين في آخر الزمن.
نعم، سمعت الشيخ، نلاحظ في التراث الثقافي المعاصر أن شتى الأمم والشعوب تثير في أدبياتها فكرة المخلص ويوم الخلاص.
نعم.
مع اختلاف طبعا في المعنى وفي المفهوم، ولكن فكرة الخلاص تسيطر وكانت مسيطرة دائما على البشرية منذ عهد طويل.
نعم.
هنا كيف يمكن أن نثري ونغذي هذه الفكرة بالشكل السليم بحيث تنطبق مع المفاهيم الدينية والعقائدية لكي نبني مستقبلا مشرقا لاستقبال المخلص والوصول إلى يوم الخلاص؟
يعني قطعا هنالك مشكلة اسمها الثقافة أو العقيدة غير الصحيحة التي تنتشر فيما بين الناس، والتي تكون من مهمات العالم خصوصا من له البحث والتحقيق في النصوص الشريفة، طالب العلم واحدة من مهماته أن يحاول أن يعوض هذه الثقافة التي قد انتشرت بين الناس، والتي جعلت هنالك حاجزا، هنالك بينونة فيما بينها وبين الثقافة الحقة، والتي قد أدت وتؤدي إلى انحراف كثير من الناس إلى الجادة غير المستقيمة وغير الصحيحة. ثقافة المخلص، ثقافة يوم الخلاص المنقذ، هي من الثقافات التي امتدت مع تاريخ أهل الإيمان عبر المراحل المختلفة. في بحث السابق قلنا أصلا واحدة من البشارات، واحدة من أسرار الديانات السابقة، أنها كانت تنتظر هذا المنقذ وهذا المخلص. ولكن التحريف الذي قد طرأ وقد وقع على الوثائق الدينية السابقة، على الكتب المقدسة، أدى إلى تحريف هذه الثقافة، مما جعل هذه الثقافة بدل أن تتحول إلى عامل دفع وتعلق بذلك المنقذ، أصبحت تجعل الإنسان متخلفا يبحث عن معنى غير واضح وغير صحيح، إذا لم يكن هذا المعنى عاجزا من حيث ارتباطه بالواقع الخارجي. لذا واحدة من المهمات هي رفع آثار هذه الثقافة السالبة التي قد انتشرت بين الناس. الجنب الأخرى أنه لا بد من عرض وطرح وتبيين هذه الثقافة الحقيقية فيما بين الناس بالوسائل التي لا بد أن تكون فيها جذب، ولا بد أن يكون فيها قبول عند الناس وعند الآخرين، مع كل هذه الظروف التي تحيط أو تحاصر هذه الثقافة الحقة.
نعم، ولكن كيف يتم ذلك؟ نحن نلاحظ مثلا عند المسلمين أن هناك من يعتقد مثلا بميلاد المخلص وغيبته.
نعم.
يعني أن المخلص موجود الآن ونحن في انتظار الظهور، وهناك من يعتقد بأن المخلص أو المنقذ أو المنجي سوف يولد، هذا بين المسلمين.
نعم.
بين المسيحيين مثلا هم يعتقدون بعودة المسيح عليه السلام ليخلص البشرية. اليهود أيضا ينتظرون ما يسمونه هم بالمخلص اليهودي، أو يقولون أيضا المسيح اليهودي. كيف يمكن هنا أن نوحد هذه الفكرة بحيث تكون فعالة في الحياة العملية فعلا، ونحن نعيش عصرا في حاجة كبيرة إلى مثل هذه الفكرة؟
يعني قطعا عندما نريد أن نراجع، يعني هذه واحدة من المسائل التي تعتمد عليها عملية التحقيق والبحث والدراسة التي لابد أن نوفرها للآخرين.
لا.
يعني عندما نريد أن نرتبط بالفكرة في كل المذاهب والديانات التي ذكرتموها الآن، ونحاول أن نجد واقعا كوحدة عقائدية تدور حول هذا المحور، محور المنقذ. المحقق والباحث والدارس لا يجد تناسقا وتفاعلا وحضورا في الواقع الخارجي لفكرة مثل ما يجدها عند مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأنه أصلا مسألة المنقذ ومسألة الخلاص ومسألة الارتقاء بالإنسانية لحد الآن لم تتحقق إلا على يد هذا المنقذ. قصدي أن هنالك دراسة وبحث وتحقيق لابد أن يبحث في كل هذه المذاهب. لو أردنا هكذا أن نبحث المسألة من هذا الجانب، إما أن نحن نوفر، وهذه واقعا مسؤولية من المسؤوليات التي لابد أن يتحملها علماء المسلمين وخصوصا مدرسة أهل البيت، أنها توفر للناس هذا المعنى بشكل يقرب لهم هذه الفكرة وينزلها إلى واقعهم الخارجي. أما بالنسبة للأفكار الأخرى، لعله لا تجد هذا المعنى موجودا عندهم كما هو موجود عندنا. يعني مثلا عندما نريد أن نقرأ بعض الفقرات من دعاء الندبة الشريف نجد فيه معاني لا نجدها في بقية، يعني هنالك إشارات مختصرة، إشارات موجزة، عبارات عناوين عامة جدا لا تفصل الكلام كما نجده مثلا في بعض النصوص التي ممكن أن النصوص التي توجد عندنا تنظر إلى هذه المسألة نظر أكثر واقعية وأكثر قرب من حياة الإنسان. مثلا في دعاء الندبة الشريف جملة من العبارات، واقعا هذا الدعاء فيه كثير من المطالب التي يمكن أن تكون دليلا على ما أقول. مثلا: أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ وهكذا جملة من الفقرات التي لو أردنا أن نطالعها لوجدنا أن هنالك أهداف ضخمة جدا تنتظر هذا المنقذ العظيم، تجد فيها المعنى واضحا أن هنالك معنى حقيقي لابد أن يلتفت إليه الإنسان المؤمن، بل كل إنسان لا يمكن أن يكون الإشارة إليه مختصرة وقاصرة كما تجده في بقية الكتب الأخرى في الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى.
نعم، سمعت الشيخ، ما تفضلتم به الآن هو الفكر الإسلامي. نعم. وهو أيضا مشابه تماما للأفكار الدينية الأخرى، حتى أن الفكر البشري في مجمله لا يختلف عن هذا المفهوم. يعني هناك من هو مرتجى لتخليص البشرية وإنقاذها من الجور والظلم والوصول بها إلى إشراقة العدالة والقسط والسعادة، هذا مفهوم عام.
بالنسبة للتشابه الذي ذكرته في كلامكم، يعني هنالك تشابه أن بقية النصوص تذكر هذا المنقذ وتذكره ببعض التفصيلات، لكن لا كالتفصيلات التي نجدها في كتبنا.
يعني أنا أتحدث عن الفكرة، لا يعني فكرة المنقذ فكرة عامة على تفصيل طبعا في شتى الأديان والأفكار، ولكن فكرة عامة.
يعني احنا سابقا ذكرنا أن ممكن واحدة من الأشياء التي نجد فيها الاشتراك أن هذه الفكرة موجودة في الديانات السابقة.
نعم.
لكن التفصيل الذي تذكره، والتفصيل مهم جدا
طبعاً.
يعني التفصيل يجعل القارئ أو الباحث على بينة وعلى وضوح. الإنسان عندما يعيش مع فكرة وهو يشعر بغموض هذه الفكرة قطعا لا يمكن أن يستفيد منها. لكنه لو أردنا أن نقول هكذا، أنه لو أردنا أن نجعل من هدف هذه الدولة، لأتي إلى مسألة أكثر واقعية وأكثر قرب من المعنى الذي أحببت أن أشير إليه. يعني لو أردت أن أستفيد مثلا من شخصية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومن شخصية علي بن أبي طالب، هذا المستشرق قد اعترف به، الكافر قد اعترف به، المؤمن قد اعترف به، كل الدنيا قد اعترفت بالإمام الحسين. عندما أريد أن أدعو الناس أن هذه الدولة سوف تجعل واحدة من سياساتها أن يكون فيها الذوق الحسيني، أن يكون فيها السلوك الحسيني، أن يكون تكون فيها الأخلاق الحسينية، قطعا هذا المعنى يكون أكثر قرب وأكثر واقعية مما مثلا بقية الأفكار الأخرى. واضح في حياة الحسين عليه السلام، واضح في فكر الحسين وفي أدب الحسين وفي كلام الحسين أن هنالك هدف. لو أردت أو أن هذا النموذج لو أردت أن أجعله النموذج المباشر للهدف وللغاية التي أدعو إليها لكان فيه فائدة كبيرة للناس، الكل يقر بها.
نعم، إذن تبقى هذه المسؤولية ملقاة على عاتق المفكرين المسلمين، ويبقى عبئا ثقيلا لا بد من الوفاء به ونشر هذه الفكرة في العالم على مستويات مختلفة وبالطرق المناسبة حتى تدرك البشرية معنى فكرة الخلاص ومعنى أن المؤمنين سوف يرثون الأرض. هذا مهم تماما إن شاء الله، فنتركه للمستقبل ونتركه أيضا للمعنيين بهذا الأمر. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ رياض الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع كتاب الله نتمنى لكم كل السعادة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان والولاء ورحمة الله تعالى وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير وبركة مستمعينا الكرام. أعزانا الأفاضل، إن من مظاهر التمسك بولاية وإمامة الإمام المهدي في عصر غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف التوسل به إلى الله عز وجل والاستغاثة به عليه السلام وعرض الحوائج عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا هو موضوع الإضاءة المعرفية التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء، ونعرفكم أولا بصاحبها وهو الميرزا افتخار الدين أبو عبد الله محمد تقي بن عبد الرزاق بن عبد الجواغد بن محمد مهدي الموسوي الأصفهاني، أحد أعلام العلماء النابغين في القرن الرابع عشر، وشهد لذلك كثرة مؤلفاته وكتبه.
مستمعينا الكرام، الأخلاق الرفيعة والتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات التي كانت واضحة بشكل جلي على المترجم له رحمه الله، مما حدا به إلى اتخاذ طريق العرفان والسير والسلوك. ثم ظهرت صفة ثالثة أكثر جلاء من الأوليين، وهي عشقه الكبير وتعلقه العجيب بصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى وصل إلى مرحلة الملاقاة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه مرحلة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. ونتيجة لهذا التأثر الكبير في حياته انعكس الأثر في مؤلفاته ورسائله وأشعاره، وكان كثير الاشتغال بجمع الأحاديث والآثار الواردة في الإمام المهدي عليه السلام إلى حين وفاته سنة 1348 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
أما عن كتابه المذكور الذي اخترنا منه إضاءة هذه الحلقة، فقد قال آيت الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام، إن كتاب مكيال المكارم كتاب كبير حسن نافع لم أرى مثله في موضوعه، أفرده مصنفه رضي الله عنه لذكر فوائد الدعاء للقائم عليه السلام، وما ورد في الأدعية له ولفرجه وما يتقرب به إليه، وقد جمع فيه أدعية كثيرة جليلة من الكتب المفيدة، وذكر فيه من الآداب والفوائد أو الجهات الموجبة للدعاء له والآثار المترتبة عليه، والأوقات والحالات والأماكن التي يتأكد فيها الدعاء له ما لم يتسعه هذا الكتاب.
مستمعينا الأكارم، ولهذا الكتاب قصة لها ارتباط بالوصية التي يوصي المؤمنين بها هذا العالم المهدوي المخلص، والتي سننقلها لكم بعد أن نشير إلى قصة تأليف هذا الكتاب. وملخصها هو أنه في عام 1330 سافر سيدنا التقي رحمه الله إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، واتفق أن ظهر الوباء الشديد الكوليرا بين الحجاج، مما أدى إلى مقتل الكثير من أهل مكة والحجاج والزوار. وعندها توجه السيد التقي متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى، متوسلا إليه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، طالبا أن يخلصه من هذا البلاء الكبير، معاهدا إياه أن يقوم بتأليف هذا الكتاب إذا عاد إلى وطنه سالما. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ورجع سالما إلى وطنه وأنجز ما عاهد الله عليها.
وبسبب تعلقه الشديد وشوقه الذي لا يتوقف إلى رحاب مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد تشرف برؤيته في المنام وأمره بإتمام هذا الكتاب وأن يسميه بمكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم عجل الله فرجه.
مستمعينا الأكارم، أما الوصية التي وجهها هذا العالم المهدوي التقي في كتابه المذكور فهي قوله قدس سره الشريف:
فيا إخواني في الدين وخلاني على اليقين، أوصيكم بعرض حوائجكم إليه، يعني إمام العصر عجل الله فرجه، فلا يخفى شيء من أموركم عليه. فعن كشف المحجة عن الكليني في كتاب الرسائل عمن سماه قال: كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام إن الرجل يحب أن يبضي إلى إمامه ما يحب أن يبضي به إلى ربه. قال: فكتب عليه السلام: إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك فإن الجواب يأتيك. وقال قدس سره الشريف أيضا: واعلم أن الاستغاثة به عليه السلام وعرض الحاجة عليه ليست مقيدة بلسان خاص وكيفية خاصة ووقت مخصوص، بل المهم في ذلك إصلاح القلب والتوجه التام والتوبة عن الآثام واليقين الثابت والاعتقاد الراسخ. إنه عليه السلام الغوث وغياث المضطر المستكين، وهو الكهف الحصين وملجأ الهاربين، وإن وظيفة الرعية الرجوع في دفع أعدائهم إلى رئيسهم في كل زمان، كما كان ذلك عادة أهل الولاية والعرفان، حيث كانوا يبثون شكواهم ويرفعون حوائجهم إلى أئمتهم عليهم السلام. ولو تركنا الإقبال على صاحبنا ومولانا إمام العصر عليه السلام في مهماتنا وحوائجنا لم نأمن من الخذلان، لأننا تركنا وظيفتنا التي أمرنا الله تعالى بها.
شكرا لكم مستمعينا الكرام على جميل الإصغاء لهذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة، وقد قرأنا لكم فيها وصية باللجوء في المهمات لإمام العصر أرواحنا فداه، أوردها الفقيه السيد محمد تقي الأصفهاني في كتابه القيم مكيال المكارم.
نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.
في أمان الله.